أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهل القرآن، أهل الله وخاصته، بداية نشكر القائمين على الموقع وعلى هذه الدورة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله تعالى سنقوم في هذه الدورة المباركة بشرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرى الإمام نافع، تأليف العالم الكامل والقارئ المحقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسين الرباطي، والمعروف بابن برلي. وهذا المتن يتضمن قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، وكذلك يبين الخلاف بينهما في الأصول والفرش، كما أورد بعض التوجيهات والعلل التي تدلل على القراءة. وإن شاء الله جل وعلا سنتناول شرح هذا المتن من كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرى الإمام نافع لفضيلة الشيخ إبراهيم أحمد سليمان المارغني. وطبعا هو كتاب قيم جدا، يعني يتناول المتن من غالب جوانبه. وإن شاء الله تعالى سيكون منهجي في شرح هذا الكتاب وسطيا، بمعنى أنني لا أتعرض في الغالب إلا للمادة العلمية فقط، والتي تخص قراءة الإمام نافع من الروايتين، رواية قالون وورش، وهي الفائدة الأولى والغاية التي من أجلها ألف الناظم هذا المتن، مع العلم أن المتن به فوائد أخرى بلاغية وعروضية ونحوية، وكذلك فوائد تربوية، لأن العلماء قديما كانوا يدمجون المادة العلمية بالمنهج التربوي، امتثالا لقول الله تعالى: رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فلا بد من التعليم والتزكية التي هي بمعنى التربية. فالعلم بدون تربية لا قيمة له. لا تحسبن العلم ينفع وحده إذ لم يتوج ربه بخلاقي. طبعا والمقام ليس مقام هذه والمقام ليس مقام الإشارة إلى مثل هذه الأمور، بل على الطالب أن يطلع على الكتب ويعرف يعني غريب الألفاظ ويعرف مراد الناظم من هذه الأمور، بل المقام هو مقام دورة، بمعنى أن الدورات من خصائصها أنها تتميز بالسرعة، ويستطيع الطالب من خلالها دراسة أكبر قدر من المعلومات المهمة والأساسية للموضوع. فإن شاء الله في هذه الدورة ستكون يعني نركز على ما يفيد في تحصيل منهج الإمام نافع من الروايتين قالون وورش، مع توضيح التحريرات الخاصة بهما. وإن شاء الله تعالى نبدأ في هذه الحلقة الأولى بشرح أبيات المقدمة بأسلوب مبسط مختصر حتى ننجز وندخل في الغاية الأساسية من تأليف هذا المتن، وهي دراسة قراءة الإمام نافع. فنقول بحول الله وقوته. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا. المعنى أيها الأحبة، ابتدأ الناظم بالبسملة والحمد كما هو عادة الناظمين، يعني جميع الناظمين أحيانا أو في الغالب يبدأون بالحمد بالبسملة والحمد، كما قال الإمام ابن الجزري في الدرة: قل الحمد لله الذي وحده على، والإمام الشاطبي في الشاطبية، وفي الطيبة ابن الجزري وغير ذلك. أما قوله وأورثنا، الحمد لله الذي أورثنا كتابه إشارة إلى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقوله وعلمه علمنا، أي علمنا كل علم يتعلق بالقرآن من قراءات وتفسير ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وغير ذلك من كل علم يتعلق بكتاب الله جل وعلا. هذا مقصود قوله وعلمه علمنا. قال الناظم: حمدا يدوم بدوام الأبد، حمدا يدوم بدوام الأبد. يشير الناظم في هذا الشطر إلى صفة الحمد التي بدأ بها النظم عندما قال: الحمد لله الذي أورثنا، يعني هو الحمد الدائم الباقي بقاء الأبد، والأبد هو المستقبل الذي لا نهاية له. قال الناظم: ثم صلاته على محمد أكرم من بعث للأنام، وخير من قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. المعنى: بعدما بسمل وحمد الله تعالى، بدأ الناظم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعقب الناظم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر بعض صفاته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أكرم من بعث للأنام، أي أشرف وأعظم من أرسل للخلق جميعا، وقوله وخير من قام بالمقام، أي أشرف من قدم المقام مصليا. والمراد بالمقام هنا هو مقام نبي الله إبراهيم الخليل، وهو الحجر الذي قام عليه لرفع الكعبة، وقيل لدعاء الناس إلى الحج. ثم قال: جاء بختم الوحي والنبوءة. والمراد بالوحي في هذا النظم هو البعث والإرسال، لأن الله جل وعلا قد ختم الوحي والنبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يفتح بابها لأحد بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين. وقوله لخير أمة من البريئة، طبعا يعني كلمة النبوة تقرأ النبوءة وهي الأصل، والنبوة بالإبدال، النبوءة على أصل الفعل نبأ، والنبوة بلغة الإبدال تسهيلا لها. وقوله لخير أمة من البريئة، أي لأفضل جماعة من الخلق، وفيه إشارة لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقوله صلى عليه ربنا وسلم إلى قوله، أي وقوله صلى عليه ربنا وسلم، هذه الجملة بلفظ الخبر، لكن المراد منها الدعاء. أحيانا يستعمل في العربية جملة تأتي بلفظ الخبر ويكون المراد منها الدعاء. يعني مثال بسيط لتوضيح هذا الأمر: عندما يذهب ولدك لكي يأتي بنتيجة الامتحان، فهمتني؟ فعندما يرجع إليك تقول له: ناجح إن شاء الله. هذه جملة خبرية، يعني ناجح إن شاء الله يعني إيه؟ أنت أخبرت بأنه ناجح، لكن هو في الحقيقة يدعو ويقول: يا رب تكون ناجح إن شاء الله، يعني هو يدعو. فهذا جملة في لفظ الخبر، جاءت بلفظ الخبر لكن المراد منها الدعاء، وهذا يعرفه أهل اللغة جيدا. فعندما يقول صلى عليه ربنا وسلم، هذا مقصد الناظم، أو يقصد الناظم: يا رب صلي عليه وسلم. وقوله وآله وصحبه تكرما، وقوله وآله وصحبه تكرما، الآل المراد به هنا كل مؤمن ولو كان عاصيا، لأن المقام مقام دعاء، والعاصي أشد احتياجا إلى الدعاء، هكذا قال صاحب النجوم الطوالع شارح المتن، قال بأن المراد من الآل، فيمكنني، ليس كما نعلم عشيرته الأقربون، ولكن المراد هنا كما قال الشارح كل مؤمن ولو كان عاصيا. والصحب اسم جامع لصاحب، والصحب اسم جمع لصاحب، والصاحب في اللغة من طالت عشرتك به، من طالت عشرتك به، والمراد به هنا الصحابي، وهو من اجتمع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، على خلاف بين العلماء في معنى الصحابة. تمام؟ في أقوال كثيرة جدا في معنى الصحابي، ولكن أرجح هذه الأقوال هو من اجتمع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وإلا فقد اجتمع به الكفار ورأوه أهل الشرك، فلا بد أن يكون مؤمنا به. وخص الصحب بالذكر مع دخولهم في الآل، لأن احنا لما عرفنا كلمة آل قلنا كل مؤمن، إذن يدخل فيهم الصحب، الصحابة يعني. وخص الصحب بالذكر مع دخولهم في الآل لمزيد من الاهتمام بهم، طبعا لمكانتهم في الإسلام وعند النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تكرم، عندما قال وآله وصحبه تكرم، أي متكرما ومتفضلا عليهم بذلك، يعني تكريما وتشريفا للصحابة بتخصيصهم بالذكر، لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء. قال الناظم: وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان. المعنى يقصد بعلم القرآن جميع علومه من قراءات وتفاسير ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، أي جميع العلوم التي تتعلق بالقرآن، جميع العلوم التي تتعلق بكتاب الله جل وعلا. وقوله أجمل ما به تحلى الإنسان يقصد أن هذه العلوم أحسن ما اتصف به الإنسان، لأنها متعلقة بكتاب الله جل وعلا. قال الناظم: وخير ما علمه وعلمه. قال الناظم: وخير ما علمه وعلمه. طبعا يقصد أن علوم القرآن خير ما يعلمه الإنسان وخير ما يتعلمه. وكان الأفضل للناظم أن يعكس، يعني يقول خير ما علمه وعلمه وليس العكس، لأن هنا قال وخير ما علمه وعلمه، فكان الأفضل للناظم أن يعكس، لأن التعليم يكون بعد العلم وليس العكس. قال الناظم: واستعمل الفكر له وفهمه. واستعمل الفكر له وفهمه، يشير الناظم إلى الوسيلة الأولى والأساسية لموضوع التعليم والتعلم، أو التعلم والتعليم، وهو إعمال الفكر والتأمل ليصل الطالب إلى الدرجة المطلوبة، وهي درجة الفهم. تمام؟ يبقى الوسيلة إلى العلم والتعلم هو إعمال الفكر والتأمل ليصل الطالب إلى الدرجة المطلوبة، وهي درجة الفهم. تمام؟ ولا خير أفضل من الانشغال بالقرآن الكريم علما وتعليما لشرفه وفضله على غيره من العلوم. قال الناظم: وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة. طبعا في هذا البيت يشير إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والمهرة جمع ماهر من المهارة، وهي الحزق، وهي الحزق في الشيء. تقول إنسان حازق، يعني ذكي، يعني ماهر يعني. والكرام جمع كريم بمعنى مكرم ومعظم. والبررة هم الأتقياء. والسفرة فيها أقوال، منها من قال أنهم هم الملائكة نساخ الوحي، لأن كلمة سافر بمعنى كاتب، أو سافر بمعنى كاتب. وقيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ده من معاني كلمة السفرة. وقيل هم الرسل من الملائكة، جاءت من كلمة سفير، وغير ذلك من المعان التي كلها تحمل الشرف والرفعة. قال الناظم: وجاء عن نبينا الأواهي. هنا يقرأها بالسكون: وجاء عن نبينا الأواهي. حملة القرآن أهل الله. وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله. طبعا في النسخة المعروضة بالكسر وأظن أن هذا الضبط غير صحيح، لأنها قافية البيت على الرجز مستفعل 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 مستفعل، فلا بد وأن يكون آخر البيت ساكن. لكن في النسخة التي أمامي على الجهاز مضبوطة بالكسر، لكن الصحيح أنها بالإسكان لتوازن القافية العروضية، الوزن العروضي يعني. وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله. المعنى يشير الناظم إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا البيت فيه إشارة إلى هذا الحديث. ومعنى الأواه أي كثير التأوه من شدة الخوف، والتأوه من قوله آه، لأن المريض أو المتألم يتألم أو يعبر عن ألمه بهذه الكلمة. ولا دليل على أن الهمزة هنا مفخمة أو مرققة، لأن أصل الهمزة الترقيق، فهل يقولون آه أم آه بالتفخيم؟ الله أعلم. تمام. لكن لم يرد عن العرب مطلقا أن أحدا منهم يرقق الهمز. طبعا إذا قيلت بالنحو آهن أو آهي تأتي ما في مشكلة بالترقيق، لكن إذا قيلت بالإسكان على لغتنا أهل العوام يعني لا تستفاغ بالترقيق أبدا، يعني ما أحد يتألم ويقول آه، كل يقول آه. قال الناظم: لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع. طبعا على القافية: لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع على وزن مستفعل. المهم يشير إلى السبب الذي جعلهم أهل الله وخاصته، وهو لأن الذي حملوه كلام الله المرفع. ومعنى المرفع أي المعظم والمشرف على جميع الكلام. قال الناظم: وجاء فيه شافع مشفع. يشير الناظم إلى أن القرآن يكون شافعا لصاحبه، مشفع أي مقبول الشفاعة، وهي الشفاعة التي لا ترد، وهي الشفاعة التي لا ترد، بخلاف شفاعة غيره فإنها قد لا تقبل. تمام. أما شفاعة القرآن لأهله لا ترد، طبعا إن أخلصوا النية لله جل وعلا واحتسبوا الأجر من الله جل وعلا، لا لقيل وقال، ولا لرفعة، ولا لشهرة، ولا ليقال فلان عالم فلان قارئ. تمام. فإذا أردت النتيجة فاستعمل الأسباب المؤدية، الأسباب الصحيحة المؤدية للنتيجة. فإذا أردت الشفاعة من الله فاجعل تعلمك وعلمك لله حتى تحصل على الشفاعة من الله عز وجل، يعني شفاعة القرآن. القرآن يشفع لك عند الله، لأنك ما قرأته وما تعلمته إلا لله. أما إذا تعلمته فإن القرآن لا يشفع لك عند من تعلمت لأجله. يبقى يشير الناظم إلى أن القرآن يكون شافعا لصاحبه، مشفع أي مقبول الشفاعة التي لا ترد، بخلاف شفاعة غيره أو شفاعة غيره فإنها قد لا تقبل. وفيه إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع الحديث، لأن الحديث طويل يعني. قال الناظم: وقد أتت في فضله آثار، وقد أتت في فضله آثار، تمام. وقد أتت في فضله آثار، ليست تفي بحملها أسفار. طبعا الصحيح: وقد أتت في فضله آثار، ليست تفي بحملها أسفار. المعنى يشير إلى أنه ورد في فضل القرآن أخبارا وأحاديث لا تقوم بجمعها الكتب العظام لكثرة ما ورد في هذا الباب، ألا وهو فضل القرآن. والآثار جمع أثر، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني إذا كان هناك كلام ورد عن النبي فيطلق عليه إيه؟ حديث، ويطلق عليه أثر. أما إذا ورد عن غيره فيطلق عليه أثر لا حديث، ليس بحديث، لأن الحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو غير ذلك. والآثار جمع أثر، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. قال الناظم: فلنكتفي منها بما ذكرنا، ولنصرف القول لما قصدنا. فلنكتفي منها بما ذكرنا، ولنصرف القول بما ذكرنا لما ذكرنا. وفيه إشارة، هذا البيت فيه إشارة إلى موضوع المتن، وهي جمع مقرى الإمام نافع المدني، أي قراءة الإمام نافع أحد الأئمة السبعة والذين اشتهر ذكرهم في الآفاق، معروفين نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. طبعا ومن أراد الترجمة للإمام نافع فليرجع لكتب التراجم، فليرجع لكتب التراجم حتى لا يقول المقام، يعني لن يعني نضيع الحلقة في اسم الإمام نافع ونسبه ومتى ولد ومتى توفى وعلى من قرأ وعلى من تلقى العلم ومن هم تلاميذ الإمام نافع. يعني الأفضل في هذا الرجوع إلى كتب التراجم. قال الناظم: من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع، من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع. طبعا كما ذكرنا إشارة إلى أن هذا المتن الغاية منه هو مقرأ الإمام نافع المدني براويه قالون وورش. قال الناظم: إذ كان مقرأ إمام الحرم الثابت فيما قد روى المقدم، الثابت فيما قد روى المقدم. طبعا وبرضه مصر ان يحرك اخر البيت، وفيه كسر للايه للقافيه العروضيه التي اشترطها الناظم. اذ كان مقرأ امام الحرم الثابت فيما قد روى المقدم، هكذا يعني. طبعا يشير في هذا البيت إلى التعليل لاختيار قراءة الإمام نافع دون غيرها من القراءات. هذا البيت فيه إشارة إلى التعليل لاختيار قراءة الإمام نافع دون غيرها من القراءات، وذلك لأمرين ذكرهم الشارح صاحب النجوم الطوالع. الأمر الأول أن قراءة الإمام نافع هي قراءة إمام الحرم، وهو مالك ابن أنس رضي الله عنه. ومعنى الثابت أي المتثبت فيما قد رواه، لأن الإمام مالك ابن أنس كان من الثقات. ومعنى المقدم أي من قدم على غيره. وطبعا معلوم مالك هو الذي قرأ على نافع وأخذ بقراءته، ليس العكس، مش الإمام نافع هو اللي قرأ على مالك، لا، ده مالك هو اللي قرأ على نافع. يبقى ده أول أمر أو أول سبب في إيه اختيار هذه القراءة، إنها كانت قراءة الإمام مالك بن أنس عن الإمام نافع. الأمر الثاني، سبب اختيار قراءة الإمام نافع لأنها سنة، لأنها سنة، وأشار بهذا ما رواه سعيد بن منصور قال: سمعت مالك بن أنس يقول قراءة الإمام نافع سنة. طبعا ولا يلزم ذلك أن غيرها من القراءات ليست سنة، بل القراءات جميعها، أقصد القراءات المتواترة، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، تمام. وهذا معنى قوله: وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. وللذي ورد فيه أنه، تمام، دون المقارئ سواه سنة. هنا ضبط البيت يعني جرى بالسكون، مع إن الهاء أولى بالتحريك، لأن هاء الضمير لا تأتي مطلقا إلا استثناءات لبعض القراء بالسكون، تمام. أصل في هاء الضمير التحريك، إما بالكسر أو إما بالضم، يعني هي لها حركتان فقط، تحرك بالكسر إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة، وتحرك بالضم إذا كان قبلها فتحة، إذا كان قبلها ألف، إذا كان قبلها ضمة، إذا كان قبلها واو ساكنة، سواء واو مد أو واو لي، تمام. وهذه القواعد الأساسية، خالف بعض القراء هذه القواعد كما قرأ حفص أنسانيه خلافا على القاعدة، لأن هنا هاء الضمير قبلها ياء ساكنة، وفي كلمة عليه الله، وطبعا الحمزة لما قال لأهليهم كتوا ضم الهاء على الإتباع، لكن الأصل في الهاء أن لها حركتان. وطبعا إيه كلمات يؤده ونوله من يقرأها بالإسكان يعني، وغير هذه الكلمات، لكن الأصل في هاء الضمير أنها متحركة إما للكسر أو للضم. يبقى إيه؟ يبقى وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة، ده هو السبب الثاني لاختيار قراءة الإمام نافع. وطبعا قلنا ولا يلزم من ذلك أن غيرها من القراءات ليست سنة، بل القراءات جميعها المتواترة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. قال الناظم: فجئت منه بالذي يضطرب ثم فرشت بعد ما ينفرد في رجز مقرب منثور أو مشطور، لأنه أحظى من المنثور. في رجز مقرب مشطور، لأنه أحظى من المنصور، يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة. في رجز مقرب مشطور، لأنه أحظى من المنصور، يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة. المعنى: جعل الناظم تأليفه على قسمين، الأول الأصول، والأصول جمع أصل، والأصل هو الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرطه. تمام؟ يعني قاعدة عامة تسير من أول القرآن إلى آخره، هذا يسمى أصل. زي المد، المد المنفصل، المد المتصل، بدل، لازم، عارض، لين، غير ذلك. يعني نقول عندما تجتمع حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة، هذا شرط، يكون المد هنا متصل، حكمه طبعا الإشباع لورش وحمزة وابن ذكوان من طريق النقاش، والتوسط لجميع القراء، وقيل فيه الإشباع للجميع كما قال ابن الجزري في متن الطيبة: إن حرف مد قبل همز طول جثفد ومزخلفا وعن باقي الملا وسط وقيل دونهم نل ثم كل روى فباقيهم أوشبع ما اتصل للكل. أوشبع ما اتصل للكل يعني جميع القراء لهم الإشباع في المد المتصل على أحد الأقوال. المهم ان هذا يسمى اصل، هذا يسمى اصل. احنا عندنا المد المتصل فيه الاشباع لورش وحمزه وابن ذكوان من طريق النقاش، تمام، والتوسط لباقي القراء او الاشباع للجميع، وهو المذهب الثاني في المد المتصل، والادغام والفتح والإمالة وغير ذلك، اللي هي الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرطه. يعني هنمشي على هذا الحكم. لما يقول مثلا الناظم مثلا: وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أم تدعى حميدا، يبقى الراء المتطرفة المكسورة الواقعة بعد ألف فيها التقليل قولا واحدا لورش، وفيها الإمالة لدور الكسائي وأبو عمرو وأبي عمرو، والفتح للباقين في جميع القرآن إلا ما استثني الورش في الوجهين كالجار وجبارين، فهذا يسمى أصل. الثاني الفرش، والفرش هي مواضع الخلاف التي لا تندرج تحت قاعدة عامة مثل الأصول. تمام؟ يعني عندك مثلا في هذا الموضع كلمة يعملون، هناك من القراء من يقول يعملون، هناك من القراء يقولون تعملون، ولكن ليس كل يعملون في القرآن فيها ايه، لكن في موضع معين. تمام؟ وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني الى صفوه دالة، لما ذكر في الشاطبية للموضع الاولاني الغيب لابن كثير، والموضع الثاني اللي هو في ربع أبا تطمعون وغيبك في الثاني اللي بعده على طول إلى نافع صفوه شعبة دلا ابن كثير. يبقى الموضع يعملون الأولاني اختلف عن الموضع يعملون الثاني، وهكذا. فهذا يسمى فرش، وهي المواضع، هي مواضع الخلاف التي لا تندرج تحت قاعدة عامة مثل الأصول. كما أشار الناظم في هذه الأبيات المتقدمة أنه نظم هذا المتن على بحر الرجز، تمام، صاحب التفعيلات الست. بحر الرجز مكون من ست تفعيلات: مستفعل مستفعل مستفعل، يعني أول البيت، تمام، بيبدأ موس تاف، يعني مثلا بتمسك البيت في، يبقى في دي أولها حرف إيه، مكسور يبقى متحرك يعني، وتاني حرف ساكن يبقى موس، أهو السين هنا ساكنة والراء إيه ساكنة، الراء هنا را جازم، الراء هنا متحركة، يبقى مستا، فهمتني؟ مستفعي. إضافة إن في إزاحات وغير ذلك يعرفها أهل العروض، وليس المقام مقام العروض، لكن هذا النظم نظم على بحر الرجز المكون من 6 تفعيلات: مستفعل 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 مستفعل، يعني 3 تفعيلات في الشطر الأول و3 تفعيلات في الشطر الثاني. كما أشار في الأبيات أن هذا المتن يكون تبصرة ودليلا للمبتدئين، تبصرة ودليلا للمبتدئين، لما قال يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة، تمام؟ وهذا المعنى واضح لا يحتاج إلى شرح. قال الناظم: سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمته محتسبا لله، نظمته محتسبا لله، غير مفاخرا ولا مباه، على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد، رئيس أهل مصر في الرواية والضبط والإتقان في الدراية، والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم. أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينه. ما شاء الله على الكلام. المعنى: هذه الأبيات أيها الأحبة الكرام فيها عدة نقاط. النقطة الأولى إشارة إلى اسم المتن، إشارة إلى اسم المتن، وهو كما قال: سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، هذا هو اسم المتن. طبعا يعني غالب الناظمين بيصرح باسم المتن، فهمتني؟ في المقدمة، وقد يصرح في الأخير، يعني إيه؟ لما قال ابن الجزري أو الإمام الشاطبي: سميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلة، تمام؟ والإمام الشاطبي قال لك: فهي به طيبة في النشر، تمام؟ يبقى إيه؟ البيت الأول أشار فيه إلى اسم المتن: سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. رقم 2 أو الإشارة الثانية في البيت الثاني: الغاية من نظم هذا المتن وهي الاحتساب لله عز وجل ورجاء ثوابه، لا للمفاخرة ولا للمباهاة، حيث قال: نظمته محتسبا لله غير مفاخرا ولا مباهي، يعني يرجو ثواب الله عز وجل في نشر علم من علوم القرآن، في نشر علم من علوم القرآن. يبقى الإشارة الثانية هي الغاية الخاصة لصاحب هذا المتن، وهي الاحتساب لله ورجاء ثوابه، لا للمفاخرة ولا للمباهاة. الإشارة الثالثة: أشار إلى الرواة عن الإمام نافع، وبدأ بالراوي الأول وهو ورش، وهو عثمان ابن سعيد الملقب بورش. وطبعا قلنا إذا يعني قلنا إذا أردنا أن نعرف من هو عثمان ابن سعيد الراوي الثاني لورش، يعني نرجع لكتب التراجم، نعرف اسمه ونسبه، متى ولد، متى توفى، على من أخذ القراءة، على من تعال، ومن أخذ عليه القراءة، وهل قرأ على الإمام نافع مباشرة أم كان بينه وبينه واسطة. هذا كله في كتب التراجم، يعني الأفضل لطالب علم القراءات، لطالب علم القراءات أن إذا أراد أن يقرأ في التراجم فليرجع إلى الكتب المتخصصة في التراجم حتى يعني يتعرف على الراوي أو القارئ باستفاضة، يعني في بسط في الأمور. أما كتب شروح الشاطبية أو غير ذلك بيكون جايب لك نبذة بسيطة، يعني لا تكفي مطلقا في المعرفة الكاملة عن القارئ أو الراوي. يبقى أشار إلى الرواه عن الإمام نافع، وبدأ بالراوي ورش وهو عثمان ابن سعيد الملقب بورش، والراوي الثاني وهو قالون واسمه عيسى بن مينا. طبعا وكان الأفضل أن يذكر قالون أولا، لأن رواية قالون مقدمة على رواية ورش في الأداء. يعني نافع يروي عنه راويان، الراوي الأول هو قالون والراوي الثاني ورش، ولكن هنا في المتن قدم الإمام ورش قدم رواية الإمام ورش بالذكر يعني على رواية قالون، والأمر ليس مهولا، ما فيش مشكلة يعني. لكن في الصحيح هي أن رواية قالون مقدمة على رواية ورش عن الإمام نافع. الإشارة الرضيعة طبعا في لما أشار الرواه قال على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان والرواية. هذه إشارة الرابعة إلى مناقب الراوي الأول أو الراوي الثاني على الصحيح، وهو الإمام ورش عثمان ابن سعيد، كان رئيسا لأهل مصر في الدراية، في علم الدراية والضبط والإتقان في الرواية. لأن معلوم أن في علوم دراية وهي العلوم الدراسية التي يتناول الطالب دراستها تمام، وعلوم الرواية تمام. طبعا في كلمة لا أحب أن أقولها، لكن هذه حقيقة لا بد وأن يعلمها الجميع، إلى أن طبعا هذه ليست في غير القرآن تمام، أن علوم الدراية هي علوم العلماء وشغل العلماء، فهمتني؟ وعلوم الرواية هي علوم السفهاء، ومعذرة في هذا اللفظ، لكن غالبا الذين يسعون للإجازات السماعية والإجازات بدون الدراية وبدون الدراسة وبدون ما قيمة لهذه الإجازة، عندما مثلا تجلس ساعات تستمع، فهمتني؟ ربما تسرح، ربما تنام، ربما كذا، فهمتني؟ وفي الآخر تحصل على إجازة بصحيح البخاري صحيح مسلم، ولا نحكر من هذا الأمر، ولكن هذا الأمر مطلوب وهو سنة هذه الأمة، السند المتصل، لكن الانشغال به عن علوم الدراية فالخير لك أن تعكف على حديث تقرأه وتفهمه وتعرف معناه وتعرف غريب ألفاظه وغير ذلك تمام، يعني خير بكثير أن تجلس ساعات تستمع ولا يثبت في خاطرك أو ذهنك أو عقلك حديث واحد، ما فيش حاجة بتثبت. يعني أنت سمعت آلاف الأحاديث، ممكن في جلسة واحدة يعني نستمع إلى أكثر من 1000 حديث، 700 حديث، يعني ما بأي عقل تمام أنت ستستوعد، فهمتني، كل هذه الأحاديث وغير ذلك. فطبعا يعني ليس تحقيرا من الأمر، ولكن الأولى بطلاب العلم أن يشتغلوا بعلوم الدراية. علوم الدراية هي أولى، لأنها هي التي تمكن العلم وتحفظه. وإن تسنى لك مجالس الرواية فما فيش مشكلة، يعني هذا يعني سنة الأولين والآخرين، ولكن يعني استعملت خطأ في هذه الأيام، لأن مجالس الرواية لها غاية قديما، الآن هي غير موجودة مطلقا. وطبعا ليس المقام مقام أن أنا أوضح الغاية منها، لأن احنا في إيه؟ في صدد شرح متن متعلق بشيء آخر. يبقى قلنا أن الإشارة الثانية إشارة إلى مناقب الإمام ورش، الإشارة أو الإشارة دي، الإشارة اللي احنا دي الرابعة الخامسة، أشار إلى الراوي الثاني وهو قالون واسمه عيسى بن مينا. وكان الأفضل أن يذكر قالون أولا لأنه راوي، لأن رواية قالون مقدمة على رواية ورش. قال: والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم، أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينه. أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينه. في طبعا في هذا في هذا في 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 هذا البيت أو في هذا الشاهد إشارة إلى الراوي الثاني وهو الإمام أو الإمام قالون المعروف بعيسى بن مينا. طبعا وفي البيت الأخير إشارة إلى مناقب الراوي الثاني وهو الإمام قالون، حيث أنه أتقن من قرأ بالمدينة وتزود بالتقوى فبزيادة تقوى قد زان دينه، وهي كلمة زان من الزينة يعني، أي زينه. ففيه إشارة إلى مناقب الإمام قالون والإمام ورش، وفيه إشارة إلى اسم المتن والغاية من نظمه ومناقب الإمام ورش ومناقب الإمام قالون. ونكتفي بهذا القدر حتى لا يصاب الطلاب بالملل، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل ما في المقدمة من جوانب وندخل في مسألة التعوذ من حيث الجهر والإسرار. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.